بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، آخر الأئمة الفقهاء الأعلام الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عبد الله مالك بن أنس ابن مالك ابن أبي عامر ابن عمرو ابن الحارث الأصبحي المدني، إمام دار الهجرة، وهم حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أخي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. أيها الإخوة، ذكرت في الدرس الماضي أن العبرة لا بالأشخاص، ولكن بالقواعد التي يمكن أن نستنبطها من حياة هؤلاء العظماء، لأن في حياة كل عظيم مبادئ، في حياة كل عظيم قيم، فنحن إذا وضعنا أيدينا على المبادئ التي اعتنقوها والقيم التي حكمت أفعالهم تعلمنا منهم الشيء الكثير. الإمام أبو عبد الله الشافعي يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم، نجم في هذا الحيز. بالمناسبة هذا يقودنا إلى قول العلماء بأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها، بمعنى أنها متكاملة متكاملة، فكل إمام نبغ في شيء، فالأولى أن نعترف له فيما نبغ به، إمام آخر نبغ في شيء آخر. إذا انطلق المسلمون في علاقاتهم مع أئمتهم ومع دعاتهم ومع علمائهم إلى أن كل واحد منهم وفقه الله في باب من أبواب العلم تفوق فيه، وهو على علم بالأبواب الأخرى، أما هنا تفوق، وأن هؤلاء العلماء متكاملون، يكمل بعضهم بعضا، وهم أسرة واحدة، لكنا في خير كثير، ولكنا في غنى عن كل هذه الخصومات والتقييمات الساذجة التي تجري بين الدعاة. الخطأ الكبير أن تعتقد أن واحدا يعلم كل شيء، هذا شيء مستحيل، بل إن المقولة: الإنسان الذي يعلم كل شيء لا يعلم شيئا. الاختصاص أساسي في حياة الإنسان، يعني كالكلمة: إذا جاء الأثر، نصوص الأحاديث الصحيحة، فمالك النجم أول. مثلا إذا جاء الاستنباط، الإمام أبو حنيفة أول. إذا جاء تاريخ الصحابة، مثلا الشافعي الأول. فكل إمام تفوق في شيء، وكان في الحد المعتدل في الأشياء الأخرى. قال: ولولا مالك لذهب علم الحجاز. علم الحجاز يعني علم الأثر، هؤلاء الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين حفظوا الدين. لذلك علماء الحديث لهم فضل كبير، لأن الله عز وجل تولى حفظ القرآن الكريم، ومن متممات حفظ القرآن الكريم حفظ السنة النبوية، وهؤلاء العلماء الأعلام الذين حفظوا السنة لهم فضل على هذه الأمة. قال: إذا جاء الأثر فمالك النجم، ولولا مالك لذهب علم الحجاز. وقال بعضهم: أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك في الحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بالبصرة. هذه حقيقة ثانية، يعني الله عز وجل رب العباد جميعا، يحب كل عباده. لذلك الدعاة والعلماء والمصلحون والقضاة والمفتون والمجتهدون، هؤلاء المجددون للدين، وزعهم ربنا جل جلاله توزيعا جغرافيا. يعني الله عز وجل أجل وأكرم من أن يخص بلدة واحدة بكل العلم وأن يحرم الباقين من العلم. في توزيع دقيق جدا. لذلك استمعوا إلى هذه المقولة، مقولة أحد العلماء: لا يستطيع إنسان مهما على شأنه أن يحتكر الدين. لا إنسان ولا جماعة ولا طائفة ولا مذهب ولا قطر ولا مصر ولا أقليم ولا حقبة ولا فئة ولا أمة. الدين كالهواء للناس، لا يمكن أن يحتكر. الله عز وجل يجعل في كل بلد وفي كل إقليم وفي كل مدينة وفي كل حي، شوف الكلمة ما أجملها، أئمة الناس في زمانهم أربعة: الثوري بالكوفة، ومالك في الحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بالبصرة. وأنا أقول لكم، في كل بلد إسلامي في علماء مخلصون عاملون يؤدون واجباتهم التي أوكلهم الله إليها. فمن السذاجة أن تقول الدين في هذا المكان وليس في أي مكان آخر دين. طبعا يشتد الإقبال على الدين في بلد ويقل في بلد آخر، أما أن ينعدم مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى يقيم الحجة على خلقه دائما. كيف تقام الحجة على خلقه؟ بأن في كل مكان علماء عاملون. قال له كلمة الشيخ محي الدين مكتوبة إلى جانب قبره: لكل عصر واحد يسمو به، وأنا لهذا العصر ذاك الأوحد. ما لنا علاقة بهذه الشطحة، بس لكل عصر واحد يسمو به. الله جعل لكل عصر من ينهض بهذا الدين، من يجدد هذا الدين، من يعيد إلى الدين صفاءه، من يعيد إلى الدين نقاءه، من يضع يده على جوهر الدين، من يبث فيه الروح التي فقدت في مع تأخر الأيام. هذه النقطة الثانية. أنا أذكر الأقوال وأنطلق منها إلى قواعد عامة. وقال ابن أبي عمر العدني: سمعت الشافعي يقول: مالك معلمي وعنه أخذت العلم. مالك معلمي الشافعي وعنه أخذت العلم. يعني إذا أنت اعترفت بالفضل لأولي الفضل بتعلمك أنتك أبدا، إذا اعترفت أنك استفدت من هذا العالم وأنك أخذت العلم عنه، هل هذا يدعو إلى أن تجرح مكانتك بين الناس؟ أبدا. يعني إمام عظيم يقول: سمعت الشافعي يقول مالك معلمي وعنه أخذت العلم. لما النبي اللهم صل عليه كان يجلس إلى جانبه سيدنا علي كرم الله وجهه، فلما دخل أبو بكر قام له، فتبسم النبي وسر سرا عظيما، قال: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يعني جزء من علمك أن تعرف أقدار الآخرين، جزء من علمك، جزء من دينك أن تنصف الناس، جزء من عدالتك ألا تجحد فضل أحد أبدا. المالك معلمي وعنه أخذت العلم. الآن استمعوا إلى هذا الأدب الرفيع. الله عز وجل قال: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان مالك بن أنس إذا أراد أن يخرج يحدث الناس توضأ وضوءه للصلاة، ولبس أحسن ثيابه، ولبس قلنسوة، ومشط لحيته، فقيل له في ذلك فقال: أوقر به حديث رسول الله. يتوضأ وضوءه للصلاة ويلبس أجمل ثيابه ويضع قلنسوته ويمشط لحيته، فلما سئل عن ذلك قال أنا أوقر به حديث رسول الله. يعني أكاد أقول لكم بقدر معرفتكم بالله وتعظيمكم له تعظموا شعائره. هل تصدقون أن الإنسان إذا ألقى المصحف على الطاولة إلقاء يريد بهذا أن يهينه فقد كفر؟ هذا كفر عملي، في كفر اعتقادي، في كفر قولي، في كفر سلوكي. يكفي أن تضع المصحف على الطاولة بعنف، هذا كفر عملي. مثلا لا، أكثر الناس يقول لك ادفع بالتي هي أحسن، له ديني مع واحد، هذا لا يجوز. لا يجوز أن تستخدم آية القرآن الكريم لغير ما أنزلت. أيام لك صديق اسمه يحيى، يا يحيى خذ الكتاب، هذا استخفاف بالقرآن الكريم. لا تستخدم آية لشأن من شؤون حياتك. فلذلك من كلما ازداد الأدب في الإنسان عبر عن عظم إيمانه بالله عز وجل. كان يلبس أجمل ثيابه، يتوضأ، يضع قلنسوته، يمشط لحيته، يتعطر. لماذا تفعل هذا يا إمام؟ قال أوقر بهذا حديث رسول الله. في صحابي جليل يقول والله منذ صافحت بيدي هذه يد رسول الله ما مست عورتي طول حياتي، هذه اليد التي صافحت رسول الله أبقاها طاهرة نقية من كل شيء يشينها. الإمام مالك قول آخر، كان مالك بن أنس إذا أراد أن يجلس للحديث اغتسل وتبخر وتطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره. شوف، إن رفع أحد صوته في مجلس مالك زجره. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. وين النبي؟ هذا حديثه. كان يفهم هذه الآية أن الإنسان إذا جلس في مجلس حديث رسول الله لا ينبغي أن يرفع صوته، لأنك في حياة النبي لا ينبغي أن ترفع صوتك أمامه، وبعد حياة النبي لا ينبغي أن ترفع صوتك في مجلس يتلى فيه حديثه. أرأيتم إلى هذا الأدب؟ هذا أدب آخر. والإمام مالك قال ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وما أشد علمه بشأنهم، لأنه هذا الحديث أساسه السند. فإذا كان إنسان كذاب، مزور، مدلس، مشكوك بأخلاقه، بالمناسبة علماء الحديث يقيمون الرجال وفق مبدأين: العدل والضبط. العدل والضبط، العدل صفة نفسية والضبط صفة عقلية. قد يكون الإنسان شديد العدالة لكنه ضعيف الضبط لا يؤخذ عنه، قد يكون شديد الضبط ضعيف العدالة. وكلكم يعلم أن العدالة تسقط وتجرح. من عامل الناس فلم يظلمهم، حدثهم فلم يكذبهم، وعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. معناها الظلم يسقطها والكذب يسقطها وإخلاف الوعد يسقطها. يعني كأس باللور أتيت بمطرقة وحطمت هذا الكأس، هذا معناه سقوط العدالة. أما أحيانا هذا الكأس يشعر مشعور في سلم، لكن يبقى كأسا إلا أنه سقطت قيمته. العدالة تسقط أو تجرح، تجرح بأشياء كثيرة تعرفونها جميعا وذكرتها لكم كثيرا وذكرها الفقهاء، تجرح بأكل لخمة من حرام، تجرح بتطفيف بتمرة، تجرح بحديث عن النساء، بتنزه في الطرقات، بصحبة الأرازل، تجرح بالمشي حافيا، بالبول في الطريق، تجرح بارتفاع الصوت في البيت، تجرح بإطلاق البرزون أو إطلاق العنان للفرس، هذه كلها تجرح العدالة. فلذلك كان الإمام مالك من أعلم العلماء بالرجال. نعم. الحقيقة هذا علم تنفرد به الأمة الإسلامية، ما في أمة عندها علم الجرح والتعديل، علم الجرح والتعديل، علم الرجال كالأمة الإسلامية، لدرجة أن الذي يكذب على فرسه لا يمكن أن يؤخذ منه حديث رسول الله على فرسه. أوهمها أن في ثوبه شعيرا كي تأتي إليه، فلما وصل إليه طالب العلم لم يجد الشعير، تركه وعاد إلى المدينة، عاد إلى المدينة بالبصرة أشهر، ذهب إلى المدينة إلى البصرة ليتلقى حديثا عن رجل، فإذا بهذا الرجل يكذب على فرسه تركه وعاد، إلى هذه الدرجة. سألت مالكا عن رجل فقال رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة، عفوا، سألت مالكا عن رجل، تعرف فلان؟ فقال مالك رأيته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة لرأيته في كتبي. شيء رائع جدا أنه ما ذكر في كتبه إلا رجالا ثقات. يا إمام تعرف فلان؟ قال له رأيته في كتبي، ذكرته في كتبي، قال لا، قال إذن ليس بثقة، لو كان ثقة لرأيته في كتبي. وقال علي لا أعلم مالكا ترك إنسانا إلا إنسانا في حديثه شيء. يعني نحن الحقيقة مدينون بالفضل إلى علماء الحديث إلى درجة تفوق حد الخيال، لأن هذا الدين هم الذين حفظوه لنا، لأن القرآن الكريم أحكام كلية، النبي عليه الصلاة والسلام بينه، فصله، قيد مطلقه، خصص عامه، حدد مفاهيمه، فإذا ضاع الحديث ضاع الدين. والله عز وجل يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال كل من روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة، كل ما روى عنه مالك بن أنس فهو ثقة. طبعا له كتاب شهير اسمه موطأ الإمام مالك، نعم تعرفون ذلك. قال سأل أحدهم من بالمدينة اليوم يفتي، قال ما ثم مثل فتى من ذي أصبح يقال له مالك بن أنس. حتى في مقولة شهيرة أيفتى ومالك في المدينة، أيفتى، يعني بيقولوا أنه من أدق فتاوي أن مغسلة كانت تغسل امرأة، والله أعلم بصحة هذه القصة لكن لها معنى دقيق، يد هذه المغسلة التصقت بجسد الميتة ولا سبيل إلى نزعها، جرت محاولات يائسة، أبدا، يد المغسلة وجسم الميتة شيء واحد. اقترحوا قطع لحم الميتة، أو اقترحوا قطع جزء من يد المغسلة، ثم سألوا الإمام مالك فقال هذه المغسلة اغتابت هذه الميتة واتهمتها بالزنا، قال ضربوها 80 جلدة، ومع الضربة 80 فكت يدها عن جسدها، إنه هؤلاء الذين يرمون المحصنات الغافلات فاجلدوهم 80 جلدة. هذا من فتاوى الإمام مالك، لأن قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قبل ما تتهم امرأة بالزنا عد للمليار، للمليار عد، إلا أن ترى بعينك كل شيء. أما سمعت قيل فما في إنسان ما له خصوم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قضية أعراض المسلمين لها عند الله شأن كبير، وتحسبونه هينا، حديث الإفك، وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلذلك صونا للأعراض، ومنعا للقيل والقال، ومنعا للإنسان أن يخوض فيما لا يعنيه، الشرع يعني وضع على كل من يتكلم من يقذف محصنة أن يجلد 80 جلدة. حتى في شيء أغرب من ذلك، لو أن 3 رجال رأوا بأعينهم حادثة الزنا ولم يأتوا برابع يجلدوا 3، 4 تكون، دبروا 4 وتعالوا، 4 يرون الحدث رأي العين. شرع دقيق. أعراض المسلمين ليست مباحة، لا يجوز أن تلوكها الألسن. فالواحد قبل ما يقول جارتنا وفلانة ومرت فلان ويعمل لأنيسه هكذا يعد للمليون. واحفظوا هذه المقولة: قذف محصنة يهدم عمل 100 سنة. قدم علينا الزهري فأتيناه ومعنا ربيعة فحدثنا نيفا 40 حديثا، ثم أتيناه الغد فقال انظروا كتابا حتى أحدثكم منه، أرأيتم ما حدثتكم به أمس؟ أي شيء في أيديكم منه؟ فقال له ربيعة ها هنا. يعني هي نقطة دقيقة جدا، حينما تقرأ على إخوانك من كتاب ومعهم الكتاب نفسه، هذا مدعاة إلى حفظ الدرس. لذلك قيد العلم بالكتابة، كل ما ليس في القرطاس ضاع. القاعدة الذهبية: اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتبت، اكتب أجمل ما قرأت واحفظ أجمل ما كتبت. يعني ما في إنسان يريد أن يتحدث إلى الناس بالحق إلا ويحتاج إلى كتابة، تذكير، يعني أوراق بين إيديه، دفتر صغير. الإنسان أيام بيسمع حديث شريف رائع يعجب به آنيا، بيستدعيه بعد ساعة ما له حافظة، لك والله أخي كان درس حلو كثير الحمد لله، بس ما والله ما لي متذكر شيء، ما استفدنا شيء. يعني أنت معقول تسمع كل عمرك سماع 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 لإمتى؟ ألا ينبغي أن تلقي؟ أنت الآن محسوب على المسلمين، طالب علم، لك مسجد، لك شيخ تتعلم، وينك بالجامع، منين جاي من الجامع، وين كنت بالجامع، وين رايح على الجامع، خير إن شاء الله، مو لازم تحفظ شيء من هالجامع. إذا جلست مع أهلك بعزيمة، بسهرة، بغدا، بنزهة، بحفلة، بعقد قران، احكي لنا، تفضل احكي لنا. بصراحة بالنهاية الذاكرة مهمة جدا، فإذا واحد سمع شيء كتبه دفتر صغير خلي معك، سمع حكمة، سمع مقولة، سمع حديث، سمع آية كتبها، لما يراجعها يحفظها. فلذلك الإنسان ينبغي لدرس الجمعة مثلا، درس تفسير معكم مصاحف كلكم، إذا واحد رجع للبيت راجع الآيات، والله حول هذه الآية قيل كذا وكذا، حول هذه قيل كذا وكذا، حول هذه قيل، حفظ. النبي قال بلغوا عني ولو آية. أنت الآن داعي صرت. القدم وكيع علينا فجعل يقول حدثني الثبت، حدثني الثبت، فظننا أنه اسم رجل، فقلنا من هذا الثبت أصلحك الله؟ قال مالك بن أنس. ثبت يعني دقيق في حفظه، دقيق في روايته، عدل في أخلاقه، ثبت في حفظه. قال ما رأيت أحدا أعقل من مالك، ما رأيت أحدا أعقل من مالك. في بعض الأقوال عن الإمام مالك هي حقيقة منامات، أنا ليس من عادتي أن أجعل عماد الدرس منامات ولا كرامات، مع أني أعتقد بها أؤمن بها، الكرامة أعتقد بها وأصدقها ولا أرويها إلا إن كان فيها نص صحيح. لكن مثلا قال كنت عند مالك بن أنس فأتاه ابن أبي كثير قارئ أهل المدينة فناوله رقعة فنظر فيها مالك ثم جعلها تحت مصلاه، فلما قام من عنده ذهبت أقوم فقال اجلس يا خلف وناولني الرقعة، فإذا فيها رأيت الليلة في منامي كأنه يقال لي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتيت المسجد فإذا ناحية القبر قد انفرجت وإذا رسول الله جالس والناس حوله يقولون له يا رسول الله مر لنا، فقال لهم إني قد كنزت تحت المنبر كنزا وقد أمرت مالكا أن يقسمه فيكم فاذهبوا إلى مالك. فانصرف الناس وبعضهم يقول لبعض ما ترون مالكا فاعلا، قال بعضهم ينفذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع مالك بكى، هو الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، بشارة من الله. يعني إذا الإنسان صرح حاله مع الله كثيرا، وأخ كريم رأى له رؤيا فيها بشارة من رسول الله، من صحابي جليل، من عالم جليل، أو رأى بحال حسنة ونقلها له، هذه بشارة. فكأن هذا المنام بشارة لسيدنا مالك أنه في مقام رفيع عند رسول الله. والله يجعلنا من هؤلاء الذين يعني يستحقون أن يبشروا. لكن والله لو أنه إنسان يعني سمح الله له أن يرى رسول الله في المنام يمكن أشهر تلو الأشهر وهو مغمس في سعادة لا توصف، لأنه سيد الخلق قمة البشر في حبه وفي أحواله وفي إقباله وفي سعادته. قال ابن المهدي ما رأيت أحدا أعقل من مالك. قال أحد العلماء قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. الإمام مالك إمام دار الهجرة، العالم الثبت، الراوي المحدث المجتهد، قال سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري. وطنوا أنفسكم أن نصف العلم لا أدري، ومن قال لا أدري فقد أفتى. لا تخجل، قل لا أدري فأنت عالم. أما إذا تكلمت بكلام على عواهنه فهذا هو الجهل بعينه والعياذ بالله. إما أن تفتي بعلم، شوف دقيق، وإما أن تفتي بجهل، يا لطيف، أما الثالث إجرام. وإما أن تفتي بخلاف ما تعلم، تعلم الحكم الشرعي ولكن لمصلحة دنيوية تفتي بخلاف ما تعلم. إما أن تفتي بعلم نجوت، وإما أن تفتي بجهل سقط، وإما أن تفتي بخلاف ما تعلم فقد أجرمت. أجرمت أن تفتي بخلاف ما تعلم. بكل بساطة يعني في بعض الأقطار الإسلامية أفتى عالم من علماء هذا البلد ويحتل منصب رسمي في الإفتاء، أفتى بجواز القرض الربوي. في اليوم التالي وضع في البنوك 84 مليار من عملة ذلك البلد، 84 مليار. ألم يقل الإمام أبو حنيفة لطفل يا غلام إياك أن تسقط؟ قال بل أنت يا إمام إياك أن تسقط، إني إن سقطت سقطت وحدي وإنك إن سقطت سقط معك العالم. في قول آخر قدمت على مالك بأربعين مسألة فسألته عنها فما أجابني منها إلا في 5 مسائل. قال النسائي أمناء الله على علم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3، شعبة ومالك ويحيى القطان. مالك أحد أمناء رسول الله صلى الله عليه وسلم على علمه. وكان الأوزاعي وهو عالم جليل كان إذا ذكر مالكا قال عالم العلماء ومفتي الحرمين. قال بيروا أنه الإمام مالك رأى في النوم أن ملك الموت، على موضوع الاختصاص، رأى ملك الموت فقال يا ملك الموت كم بقي لي من عمري؟ ففعل هكذا. فلما استيقظ ازداد قلقا، يا ترى 5 سنوات أم 5 شهور أم 5 أسابيع أم 5 أيام أم 5 ساعات؟ فذهب الإمام مالك إلى إنسان مختص بتفسير الأحلام ابن سيرين، قال فسر لي هذه الرؤيا. قال يا إمام، يقول لك ملك الموت إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، في اختصاص بالدين، إن هذا السؤال من 5 أشياء لا يعلمها إلا الله، فزال اضطرابه. قال بعض العلماء مالك من حجج الله على خلقه، من حجج الله على خلقه. الله ماذا قال؟ وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. ما في مؤمن صادق ما معه حجة قوية، وإلا الدين ما له معنى، بس صالح فقط، آدمي بخاف من الله، ما بتناقشه بينتهي. ما هذا الإيمان؟ هذا عابد ما له عالم. لكن عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. قال ابن الفرات إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. هل كلام شرعي؟ في دليل قرآني على صحته. إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك واصبر نفسك مع الذين يدعون. جيد، جواب في أقوى منه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. بالمقابل واتبع سبيل من أناب إليه. يعني إذا أردت الله والدار الآخرة فابحث عن رجل تثق بعلمه وإخلاصه وورعه واستقامته، فالزمه وخذ عنه واسأله واجعله قدوة لك. من أراد إذا أردت الله والدار الآخرة فعليك بمالك. وقال أبو عاصم ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. يعني الله عز وجل لحكمة أرادها يجعل وجه المخلص متألق، والإنسان العاصي وجهه في ترهقها غبرة، أولئك هم الكفرة الفجرة. إذا إنسان مرتكب معصية، يروى أنه دخل رجل على سيدنا عثمان فقال أيدخل علينا رجل وأثر الزنا في عينيه؟ فقالوا أوحي بعد رسول؟ قال لا، ولكنها فراسة صادقة. فالعاصي في على وجهه قتامة، وجهه جامد، في فتور، والطائع وجهه متألق. مجرد ترى القرآن الكريم بإخلاص، صلي صلاة بإتقان، تهجد، ابتهل، وانظر في المرآة ترى تألقا وجمالا لا تعهده من قبل. وقالوا الوجه صفحة النفس. ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك. النبي كان وجهه كالقمر، كالقمر ليلة البدر. قال ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد ببياض ثوب منه. وجه متألق وثوب نظيف. مين قال لك أنه الإنسان كل ما هيك كان مهمل لمظهره ولي أكثر؟ هي مقولة شيطانية. كان عليه الصلاة والسلام يعرف بريح المسك، كان يقول أصلحوا رحالكم وحسنوا لباسكم حتى تكونوا شامة بين الناس. أنت بتمثل الدين. هلا بيقدر ضابط يركب بسكليت؟ إخواننا اللي خدموا خدمة إلزامية بالنظام العسكري، ضابط ملازم فما فوق مسموح له أن يركب دراجة طريق يمشي؟ مو مسموح له. طيب ممكن واحد يكون له زي إسلامي ما ظنيت صلاح. أنا مرة أحد أقربائي توفي، ذهبت لمتابعة المعاملة، لحقوا السيارة شيء 25 شخص كلهم قراء قرآن كريم عم يتآتلوا حتى يأخذوا المساوية. هل هذا يليق بهؤلاء؟ الذي يحفظ كتاب الله أينبغي أن يكون هكذا؟ بتلاقي شخص بأي سلك محترم، إذا كان موظف في شركة محترمة ممنوع يلبس قميص مزركش سادة، ممنوع. إذا كان في علاقات رسمية يجب أن يكون الثياب كاملة. موظف في شركة في قواعد، لماذا من يعمل في الحقل الديني في إهمال، كمان الحياة فيها شيء من المظاهر. لما بشوفوا هذا رجل الدين مهمل، بشوفوا شغلة بسيطة هي. فلذلك ما رأيت محدثا أحسن وجها من مالك، ما رأيت قط بياضا ولا حمرة أحسن من وجه مالك، ولا أشد بياض ثوب من ثوبه. سئل مالك عن الزهد فقال: طيب الكسب وقصر الأمل، طيب الكسب وقصر الأمل. هذا هو الزهد عند مالك. أبن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال: سألت مالكا عما يترخص فيه بعض أهل المدينة من الغناء، فقال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. فقال الإمام مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. هذا رأي الإمام مالك في الغناء. وقال الإمام مالك: إن الرجل إذا أخذ يمدح نفسه ذهب بهاؤه، إن الرجل إذا أخذ يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وجاء رجل إلى الإمام مالك قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فما رأيت مالكا وجد في شيء كوجده من مقالته. انزعج، أطرق القوم وجعلوا ينتظرون ما يأمر به فيه. قال: ثم سري عنه فقال: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، قم عني. الاستواء الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني أخاف أن تكون ضالا، قم عني. وهذا رأي أهل السنة والجماعة في عدة آيات قليلة جدا تتعلق بذات الله، إما أن نوكل تأويلها إلى الله، وإما أن نؤولها وفق كمال الله، وأما أن نعطلها أو أن نجسدها فقد وقعنا في الضلالة. وقال القاضي عياض: يا أبا عبد الله، الإمام مالك: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ينظرون إلى الله؟ قال: نعم. قال: بأعينهم هاتين؟ قلت: فإن قوما يقولون إن ناظرة بمعنى منتظرة الثواب. قال: بل تنظر إلى الله، أما سمعت قول موسى: ربي أرني أنظر إليك، أتراه سأل محالا؟ قال الله: لن تراني، أي في الدنيا، لأنها دار فناء، فإذا صاروا إلى دار البقاء نظروا بما بقي إلى ما يبقى، نظروا بما يبقى إلى ما يبقى. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إذن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجهه الكريم. قال: سمعت مالكا يقول: دخلت على أبي جعفر، أبو جعفر المنصور، فرأيت غير واحد من بني هاشم يقبل يده. يقول الإمام مالك: ورزقني الله الحمد لله العافية من ذلك، فلم أقبل له يدا. وكان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيحا، ولا يحدث إلا عن الثقات، وما أرى المدينة إلا ستتخرب بعد موته، يعني من العلم. وقال محمد بن سعد: اشتكى مالك أياما يسيرة، فسألت بعض أهلنا عما قال عند الموت، فقالوا: تشهد، ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي صبيحة 14 من ربيع الأول سنة 79 و100 في خلافة هارون الرشيد، وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو يومئذ وال على المدينة، ودفن بالبقيع، وكان ابن 85، عاش 85 عاما. قال بعضهم: كان مالك ثقة مأمونا متبتلا ورعا فقيها عالما حجة. قال أسد بن موسى: رأيت مالك بن أنس بعد موته وعليه ثياب خضر، وهو على ناقة تطير بين السماء والأرض، فقلت يا أبا عبد الله أليس قد مت؟ قال بلى. قلت فإلى ما صرت؟ قال قدمت على ربي وكلمني كفاحا وقال سلني أعطك وتمنى علي أرضك. أخواننا الكرام، كل شيء يمضي، لا يبقى إلا العمل الصالح، فهنيئا لمن عرف الله ولمن أطاعه ولمن أفنى عمره في طاعته ولمن قدم الغالي والرخيص والنفس والنفيس في سبيل الله. الله عز وجل يكافئ على الحسنة أضعافا مضاعفة، والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.